الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: حقيقة الوحي في النبوة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه الطرق الثلاث للإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء. إلا وحيا، يعني بالإيحاء المباشر، الإلقاء في قلب النبي مباشرة، أو من وراء حجاب، بأن يسمع صوت من وراء حجاب، كما سمع موسى عليه السلام: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أو يرسل رسولا، ينزل عليه جبرائيل عليه السلام. اليوم نتكلم عن معنى الوحي في اللغة والاصطلاح. للوحي في اللغة معنى واحد، وهو الإعلام في خفاء. أوحيت إليك، يعني أعلمتك على نحو الخفاء. الوحي في اللغة العربية هو عبارة عن الإعلام السريع الخفي، فالإعلام في خفاء وسرعة يقال له وحي في اللغة العربية. وأما في المصطلح القرآني فقد استخدم القرآن الكريم لفظة الوحي في أربعة معان. المعنى الأول: الإيداع، يعني إيداع السنن الكونية والأنظمة الكونية، كما في قوله عز وجل: وأوحى في كل سماء أمرها، يعني أقر وكننا في كل سماء قانونها. المعنى الثاني للوحي في القرآن الكريم هو الغريزة الفطرية، كما تكلم القرآن الكريم عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني ربك، رب العزة والجلال، جعل غريزة فطرية في النحل، وهي اتخاذ البيوت وصناعة الأسنان. المعنى الثالث للوحي في القرآن الكريم هو عبارة عن الإلهام والإعلام الخفي، كما في قوله عز وجل لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمنا. أم موسى عن أرضه. المعنى الرابع والأخير الوحي بمعنى الإشارة، كما في قوله عز وجل في وصف زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني فأشار إليهم لأن كان صائم صيام صمت، فأوحى إليهم يعني أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الآية الأخرى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني ليشيرون إلى أوليائهم، ليوسوسون إلى أوليائهم. هذه المعاني الأربعة التي استخدمها القرآن الكريم للواحد تتضمن المعنى اللغوي. ما هو المعنى اللغوي؟ الإعلام في خفاء، الإعلام السريع في خفاء. المعنى الرابع الإشارة، في إعلام في خفاء في الإشارة أو لا؟ نعم، إعلام في خفاء موجود في الإشارة. المعنى الثالث الإلهام، كما ألهم أم موسى، الإلهام في إعلام في خفاء أو لا؟ نعم، لأنه إعلام داخلي في روع النفس. بعد المعنى الثاني هذا التركيز الغليظ الفطري في النحل، هذا في إعلام في خفاء أو لا؟ نعم، في إعلام في خفاء. بعد المعنى الأول وأوحى في كل سماء أمرها، هناك إعلام أيضا في خفاء في وضع هذه السنن الكونية والأنظمة الكونية. إذن مرجع المعاني الأربعة الإصطلاحية في القرآن الكريم إلى الأصل اللغوي والجذر اللغوي، وهو الإعلام السريع في خفاء. هذا تمام الكلام في بيان حقيقة الوحي، يعني معنى الوحي في اللغة والإصطلاح القرآني. نقرأ هذا المقدار: حقيقة الوحي في النبوة. يقع الكلام في مقامين. المقام الأول الوحي في اللغة العربية. قال: الوحي في اللغة كما يستربط من نصوص أهلها في معاجمهم هو الإعلام بخفاء بطريق من الطرق. كتب اللغة أضافت قيد السرعة: الإعلام السريع في خفاء.
نعم،
بارك الله فيكم. وهنا الشيخ اقتصر على معجم مقاييس اللغة والمفردات، وإلا لو تتبعنا ولعب بعض كتب اللغة تشير، من أراد التوسع عليه بمراجعة كتاب التمهيد في علوم القرآن للمرحوم سماحة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله. هذا ما أدركتوني، جبنا الحسينية قال بتكلم في تفسير سورة الحان، صخنا ساعتين إلا ربع، وهو بعده في البسملة والحان. بارك الله فيك. المقام الثالث في بيان معنى الوحي في القرآن الكريم. قال: وقد جاء استعماله في القرآن الكريم في موارد متعددة مختلفة، وهي أربعة معاني، أربعة موارد يجمعها المعنى اللغوي حقيقة أو ادعاء أو يعني مجازا. إذا أردت التفصيل أن هذا المعنى الإصطلاحي كيف يعود إلى المعنى اللغوي على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، موجود هذا في التمهيد في علوم القرآن بشكل مفصل. منها قوله سبحانه، طبعا الكتاب صار إليه ما شاء الله، هو ستة أجزاء ثمانية أجزاء التمهيد في علوم القرآن، ثم لخص في تلخيص التلهين أربعة أجزاء، ثم لخص في تلخيص التلخيص في مجلدين، ثم لخص في خلاصة التمهيد، كل تلخيص في تلخيص. المعنى الأول منها قوله سبحانه وأوحى في كل سماء أمرها، أي أودع في كل سماء السنن والأنظمة الكونية وقدر عليها دوامها، فإيجاد السنن والنظم في السماوات على وجه لا يقف عليه إلا المتدبر في عالم الخلقة، لا يقف عليه إلا المتدبر يعني فيه خفاء، يشبه الإلقاء والإعلام بخفاء بنحو لا يقف عليه إلا الملقى إليه وهو الوحي. المعنى الثاني ومنها قوله سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. المعنى الأول ما هو؟ المعنى الأول إيجاد السنن والنظم الكونية. المعنى الثاني التركيز الفطري، الغريزة الفطرية، فأطلق الوحي على ما أودع في صميم وجود النحل من غريزة إلهية تهديه إلى أعماله الحيوية الخاصة. المعنى الثالث الإلهام، ومنها قوله سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، حيث إن تفهيم أم موسى مصير ولدها كان بإلهام وإعلام خفي عبر عنه بالواحد. المعنى الرابع
ليش ما نحن على المعنى الاصطلاحي؟
ما هو المعنى الاصطلاحي؟
اللي هو الواحد بين محين ووحيد.
لا، أم موسى ليست نبيا،
ليست نبيا،
لا، المراد بالواحد والوحد الاتصال بالسماء لتبليغ الرسالة والتعاليم، إما أن يكون النبي صاحب رسالة أو ما يكون صاحب رسالة لكن يتصل بالسماء لأغراضها، أغراض تشريعية، لا هذا ما يشمل موسى. أصلا ما عدنا نبي إلا إذا نصير مثل سجاح، سجاح ادعت النبوة وتزوجها وسلم الكذاب، ما هو دليل؟ قال إلا أنه لا نبي بعدي، قالت لم يقل إلا أنه لا نبي بعدي، إذن ختمت النبوة وبلغت النبي، هذا ما رأى لا نبي نفي للجنس، جنس النبوة الأعم من الذكر والأنثى. تفضل شيخ.
شيخنا ساعات مثلا أفعال الإنسان يصير فيه الإلهام فيها، فمو رغم أن أروح الطريق، أروح الطريق.
نعم، موجود هذا، النفحات الرحمانية والوسوسات الشيطانية، واضح ولا؟ هذا أيضا إلهام لكنه ليس بوحيين. ومنها قوله تعالى في وصف زكريا بمعنى الإشارة، بمعنى الرابع، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، والمعنى أشار إليهم من دون أن يتكلم لأمره سبحانه إياه زكريا أن لا يكلم الناس ثلاث ليال سوية، إنما بشره بغلام، فأشبه فعله النبي زكريا إلقاء الكلام بخفاء لكون الإشارة أمرا مظلما، الكلام المخفي تشبه الإشارة الخفية. ومنها قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، لكي يجادلوكم، ويعلم وجه استدلال الوحي هنا في هذه الآية وإن الشياطين مما ذكرنا فيما سبقه في الآية فأوحى إليهم، هنا بمعنى الإشارة، وبين أن الإشارة فيها خفاء والوحي كلام خفي. هذا تمام الكلام في بيان حقيقة الوحي. الآن بين وحي النبوة، ما المراد بوحي النبوة؟ ليس المراد بوحي النبوة الإشارة، وليس المراد بوحي النبوة ماذا؟ الإلهام كما حصل لأم موسى، ما وليس المراد بوحي النبوة الغريزة الفطرية كما في النحل، وليس المراد بوحي النبوة إيجاد السنن الكونية والأنظمة الكونية كما في المعنى الأول. المراد بوحي النبوة الاتصال بالسماء لتبليغ الشريعة، الاتصال بالسماء لتبليغ الدين. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني مباشرة أودعه في قلبك. الله عز وجل أودع هذه التعاليم في قلبك مباشرة يا محمد. إذن الوحي لا يصح تعريفه بنظرية المعرفة، تقول المعرفة إما عقلية تحصل من العقل يعني مدرك عقلي، وإما حسية تجريبية تحصل من معطيات الحس والتجربة، وإما نقلية تؤخذ من ماذا؟ من النقل، مو بس الشارع، الشارع مصداق من مصادق النقل. لا يا أخي، الوحي حقيقة وجدانية يستشعرها النبي ويعلم أنه صادق. لذلك في روايات الإمامية نحن ننكر هذه الرواية التي يقبلها بعض أهل السنة والعامة من أن النبي حينما نزل عليه الوحي خاف وارتعد وذهب إلى بيت خديجة وقال دثروني دثروني، وذهبت خديجة إلى خالها ورقى ابن نوفل، ورقى ابن نوفل مسيحي فوال، قال لا أنا أبشرش، هذا نبي هذه الأمة. يعني النبي ما يعرف عن روحه، والمسيح الفوال هو اللي يعرف وهو اللي يبشر النبي وبشر خديجة، هذا ما نقبله. النبي يعلم أنه صادق ويدرك أنه وحي يوحى إليه، وحي النبوة. نقرأ هذا المقدار: إن الغالب في استعمال كلمة الوحي في القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً، كلام مباشر من الله عز وجل إلى عبده المنتجب إلى نبيه ورسوله. فكلما أطلق الوحي وجرد على القرينة ينصرف إلى هذا المعنى، اتصال غيبي بين الله عز وجل وبين النبي. ولذلك النبي يتصبب عرقا من شدة الوحي، إما مباشرة وإما من وراء حجاب، وإما يرسل رسولا. هذا الرسول قد يتمثل في شخص وقد لا يتمثل، وفي الغالب كان جبرائيل يتمثل في صورة رجل وهو دحي الكلبي. أحسنتم، كان أصبح الوجه جميل المنظر، دحي الكلبي. جبرائيل عليه السلام يتمثل في صورة دحي الكلبي ويلقي للنبي صلى الله عليه وآله الوحي.
نعم.
فكلما أطلق الوحي وجرد على القرينة يراد منه ذلك، يعني الاتصال المباشر بين الله ونبيه، وهذا هو الذي نحن بصدد بيان حقيقته. فنقول الوحي الذي يختص به الأنبياء إدراك خاص، هذا الإدراك إدراك وجداني في داخل النفس، ليس إدراك عقلي وليس إدراك نقلي سمعي وليس إدراك حسي تجريبي، لا، إدراك وجداني، إدراك خاص متميز عن سائر الإدراكات، فإنه ليس نتاج الحس، يعني ليس معرفة حسية تجريبية، نفى المعرفة الحسية، ولا العقل نفى أن يكون معرفة عقلية، ولا الغريزة، يعني ليس إدراك فطري أو شهواني، وإنما إدراك وجداني، وإنما هو شعور خاص يوجده الله سبحانه في الأنبياء، لا يغلط معه النبي في إدراكه حتى يحتاج إلى ورقة بن نوفل أو إلى خديجة سلام الله عليها. النبي هو اللي يعلمهم، هم يجون يعلمونه. ولا يشتبه ولا يختلجه شك ولا يعترضه ريب في أن الذي يوحي إليه هو الله سبحانه. يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أقتل دونه. جزم تصميم، هذا الجزم التصميم ينسجم مع تطمين ورقة بن نوفل من غير أن يحتاج إلى إعمال نظر أو التماس دليل أو إقامة حجتين. لذلك قال جئتكم بخير الدنيا والآخرة، لما جمع عشيرة الأقربين 40 من أهل بيته قال جئتكم بخير الدنيا والآخرة. قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك. فهذه الآية تشير إلى أن الذي يتلقى الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي الشريف من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية. الحواس الخاص الباصرة، الذائقة، اللامسة، السامعة، اللامسة، واضح ولا؟ هذه الحواس الخاص. لا، هذا ليس إدراك حسي بالحواس الخاص، إدراك باطني وجداني. وعلى هذا فالوحي حصيلة الاتصال بعالم الغيب، ولا يصح تحليله بأدوات المعرفة المعتادة ولا بالأصول التي تجهز بها العلم الحديث، الأصول في المختبرات. ومن لم يدعن بعالم الغيب إلا منطق حسي، منطق تجريبي، يصعب عليه أن يؤمن بالنبوة، لأن النبوة شأن غيبي. ومن لم يدعن بعالم الغيب يشكر عليه الإدعان بهذا الإدراك الذي لا صلة له بعالم المادة ووصوله. يعني هذا لا بد تتناقش وياه في أن المعرفة لا تحصل بالحس، هناك معرفة يحصل عليها الإنسان من غير الحس. فرضية النبوة سامحة،
مش الفرق بينه
وبين
الإله؟ نعم، الآن نفس عندما الله سبحانه وتعالى نزل الناس، وش الفرق بينه
وبين الإله؟ الإلهام إيحاء نفساني، ولكن قد لا تستشعر أنه أمر من الله. والإلهام الذي هو إيحاء نفساني قد تكون نفحة رحمانية فيها هداية، وقد تكون وسوسة شيطانية فيها غواية. لذلك مكاشفات العرفاء من مناقشاتها، أنا أقول لهذا العارف من أين تثبت لنا أن هذه مكاشفة ونفحة رحمانية؟ قد تكون وسوسة شيطانية. وإذا فرضنا أنها رحمة ونفحة رحمانية، من أين نفرز أن ما نقلت له لنا بالدقة قد يكون نقلك لها في اشتباه وغلط؟ لذلك في النبوة احتجنا إلى أمرين، احتجنا إلى الواحد لكي نحرز أنها نفحة رحمانية وليست وسوسة شيطانية، واحتجنا إلى العصمة لكي نحرز أن ما نقله بشكل دقيق لا لبس ولا اشتباه فيه. طبعا هذا الذي ذكرت الآن يثبت العصمة في التشريع، ما يثبت العصمة في غير التشريع. في غير التشريع نقول لو اشتبه لتزعزع إيمان الناس فيشككوا حتى فيما ينقله من تشريعات، إذن النبي معصوم مطلقا فيما ينقله من تشريع وفيما ينقله من أمور الدنيا. فرضية النبوة هذه مسألة مهمة. أعرف أحد المجتهدين، مجتهد فقيه جامع للشرائع، ذكي عبقري، قرأ الكثير من الكتب العلمانية وغيرها وما كان دارس فلسفة، كان قوي في الفقه والأصول، جبل في الفقه والأصول، لكن طفل في الفلسفة والعرفان، يتوهم أنه بفقاهته سيقوى على مجابهة الأفكار الفلسفية والكلامية من دون تحصن بأمور منطقية جدلية برهانية ومطالب فلسفية، فانحرف فقال محمد نابغة وليس نبي، يعني رجل عبقري عند فد استعداد خاص وليس نبيا، استغفر الله ربي. أنا هم أعرف واحد هذا جل حوزة قرأ بداية الحكمة من دون أستاذ، ذكي جدا ذكي، أصابه الغرور ارتد، قال محمد مثقف وليس نبيا، دارت عليه الدوائر، رجع قال لا نبي، استغفر الله ربي واتوب اليه نبي. لكن بعدها بانت عنه زوجته حين مرتان وهجر بلده، اجارنا الله واياكم من سيئات اعمالنا وسيئات اقوالنا. اذا هناك بعضهم هكذا يقدر الغرور، يقول فرق بين النبوغ وبين الوحي، في واحد عصامي ذكي نابغة فلت من فلتات الدهر مصلح، فبعضهم يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله مصلح من المصلحين، لا أنه نبي حائل، هذا المصلح يأتي بأفكار إصلاحية، هذه الأفكار والمبادئ الإصلاحية هي الوحي. إذن الوحي ليس بمعنى تعليمات من الغيب وعن طريق الاتصال بالسماء، لا لا، الوحي هي المبادئ التي أرسى دعائمها ذلك النابغة. إذن هذه ومضات عقله، الوحي ومضات عقل النابغة والعصامي والمصلح الاجتماعي، واضح ولا؟ هنا نقول لو صحت هذه النظرية عندنا ثلاث مناقشات سريعة. المناقشة الأولى، لو سلمنا بتمامية هذا الكلام لا يبقى من الغيب إلا الإيمان بالله عز وجل، يصير الإيمان بالله غيب، واضح ولا؟ لأنك لا تشاهد الله لا تعين الله، الله عز وجل غيبه. وأما سائر ما عدا وجود الله عز وجل يصير شهادة، واضح ولا؟ لأن كلها من ابتكارات النبي، من إبداعات النابغة، من إبداعات المصلح، والحال أننا ندعي أنه في عالم الغيب أمور كثيرة، جنة ونار والله عز وجل وملائكة وجن و و و إلى آخره. هذه المناقشة. المناقشة الثانية، الأنبياء أنبأوا عن المستقبل، وإخبارهم وإنباؤهم عن المستقبل على نحو الجزم واليقين، بينما النابغة والمصلح يتنبأ بالمستقبل على نحو الاحتمال لا على نحو الجزم واليقين، وقد يتكلف، وضعه لبعضهم هذه السنة أنا أتنبأ بكذا وكذا وكذا، وما يطلع ولا شيء صح، أو نص صح ونص غلط. إذن النابغة والمصلح يتنبأ على نحو الاحتمال وقد يتخلف، بخلاف النبي فإنه يتنبأ على نحو الجزم باليقين ولا يتخلف. المناقشة الثالثة، حملة الوحي ينسبون الوحي والتعاليم إلى الله لا إلى أنفسهم، بخلاف النابغة والمصلح فإنه ينسب الآراء إلى نفسه لا إلى ربه. وقد افترضنا في النبي الصدق، فإما هو صادق أو كاذب، إذا كاذب ما يصير نبي، إذا صادق ما يصير يكذب علينا ويجيب لنا آراء ويقول هذه آراء رب العالمين. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. فرضية النبوة قد فسر بعض المتجددين هذه آراء حديثا في أوروبا، هذه موجودة الكلمات، النبوة بالنبوة، وفسر الوحي بلمعات ذلك النبوة، نتاج ذلك النبوة. وحاصل مذهبهم أنه يتميز بعض أفراد الإنسان المتحضر، عندنا ناس عصاميين أذكياء فلتات ذهب، أشخاص يملكون فطرة سليمة وعقولا مشرقة تهديهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع وسعادة الإنسان، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمران الدنيا. والإنسان الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوة هو النبي، والفكر الصالح المترشح من مكان عقله ومضات نبوغه هو الوحي، والقوانين التي يسنها لصلاح الاجتماع هو الدين، والروح الأمين ليس جبرائيل أو الملاك، لا، هو نفسه الطاهرة التي تفيض هذه الأفكار إلى مراكز إدراكه، مراكز إدراك هذا الشخص النابغة. والكتاب السماوي ليس كتاب الله، وإنما هو كتابه، كتاب هذا النابغة الذي يتضمن سننه وقوانينه. إن قل لك قوانينك خلها إلك، من استفيد منها؟ يلاحظ عليه أولا، لو صحت هذه النظرية لم يبقى من الاعتقاد بالغيب إلا الاعتقاد بوجود الخالق البارئ، أما ما سوى ذلك الاعتقاد بوجود الله فكله نتاج الفكر الإنساني الخاطئ، وهذا في الواقع نوع إنكار للدين. هذه فلسفة غربية تريد أن تقول الدين تجربة بشرية، الدين عطاء إنساني بشري قابل للتغير، وليس وحي إلهي لا يقبل التغير. ينكرون النبوة، هذه فلسفة حسية قائمة على الحس.
قاضي
من قاضي
اللازم
أي لازم؟ نعم نعم صحيح. لا، هذه الملاحظة يعني هذا لا ينسجم مع ما ندعيه نحن. هو الآن في مقام، هذه الملاحظات في مقام المقارنة بين ما نراه من الوحي في ديننا وبين ما ترونه أنتم عن الوحي في ديننا. ليس إشكال عليهم في مقام المقارنة، أنتم تقولون بهذا الكلام ويلزم منا أمور لا نلتزم بها، هكذا يريد أن يقول. وثانيا، إن قسما مما يقع به الوحي الإنباء عن الحوادث المستقبلة، إنباء لا يخطئ تحققه أبدا، مع أن النوابغ وإن سمعوا في الذكاء والفطنة لا يخبرون عن الحوادث المستقبلة إلا مع الاحتياط والتردد لا بالقطع واليقين. وعلى فرض إخبارهم كذلك على نحو الاحتياط والتردد لا يكون مصونا من الخطأ والكذب. الملاحظة الثالثة، إن حملة الوحي ومدعي النبوة من أولهم إلى آخرهم إنما ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى الله سبحانه، ولا يدعون لأنفسهم شيئا، ولا يشك أحد في أن الأنبياء عباد صالحون صادقون لا يكذبون، فلو كانت السنن التي أتوا بها من وحي أفكارهم فلماذا يغرون المجتمع بنسبتها إلى الله تعالى؟ جيد، الآن نسألكم سؤال، ندخل في مطلب جيد فيه نقطة حلوة لا تضحك. هل الوحي نتيجة تجلي الأرواح الأحوال الروحية؟ سين سؤال، لو سألك سؤال يلا جاوبوني، ما الفرق بين القرآن الكريم عند المسلمين والإنجيل عند المسيحيين؟ فرق جوهري من ناحية الوحي. ما الفرق بين وحي القرآن وبين وحي الإنجيل؟ أكتبنا مأجورين.
عبارات الألفاظ هي جاية من صرف هذا النبي، الخلاف بين إنجيله يعني تعاليم النبي نفسه يعني أو تعبيراته.
بارك الله. بعد
القرآن رسالة خاتمة.
نعم. لا من ناحية الوحي جيد. فوق في الحوزات لابد دراسات حول المسيحية واليهودية، على الطلاب كثير منهم ما دارسين هالوحي. الأناجيل كم عددها الآن في زماننا؟ على الأقل 64 إنجيل، أشهرهم 4 أناجيل، وهي إنجيل متى ولوكاس ومرقى ويوحنا، وأفضلها إنجيل برنابا الذي يصرح ويبشر بقدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو سألنا المسيحيين هل ألفاظ الإنجيل كلام الله، يقولون لا. لو سألنا المسيحيين هل الإنجيل كتبه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لقالوا لا. إذا من كتب الإنجيل؟ سيقولون حواريو عيسى عليه السلام. إذا نفس المسيحيين يدعون أن الكتاب المقدس، طبعا إذا نترجم الكلمة في اللاتينية ما يصير الكتاب مقدس، يصير الكتاب، ما يصير كتاب مقدس. الآن باللغة العربية أضافوا له الكتاب المقدس وقالوا العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل، لكن المقدس، لفظ المقدس ما موجود في الكلمة اللاتينية التي تشير إلى الكتاب. عموما لو سألت المسيحيين الأحبار والرهبان هل الإنجيل كلام الله، لقالوا لا. الإنجيل هو عبارة عن ما كتبه الحواريون من كلمات سمعوها من عيسى عليه السلام، وهذا ما لا ندعيه في القرآن. نحن لا ندعي أن الصحابة كتبوا القرآن والقرآن كلمات محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ندعي أن النبي محمد هو الذي كتب القرآن، بل ندعي أن نص كلمات القرآن هي نص كلمات الله عز وجل. النبي دور النحل فقط، القرآن كلام الله، النبي دور الناقل، والصحابة والتابعين ونحن دورنا دور المتلقين. إذن هذا خلاف جوهري بين الوحي في القرآن الكريم كلام الله وبين الوحي في الإنجيل العهد القديم أو العهد الجديد كلام الحواريين. لذلك اختلفوا إلى 64 إنجيل. واضح إن شاء الله. جيد.
التوراة نفس المسألة
يعني الباب. لا يوجد لدي اطلاع دقيق على التوراة. ما خالص. طبعا التوراة محرفة، يعني التوراة موسى الموجودة الآن طبعا محرفة، لكن هل يلتزم اليهود بذلك أن هذا كلام موسى أو كلام أصحاب موسى أو كلام الله؟ هذا يحتاج إلى بحث. جيد. هناك دعوة الآن، التفتوا جيدا بعد أن وضحنا الوحي في الإسلام أنه نص كلام الله عز وجل وليس نص كلام النبي وليس نص كلام أصحاب النبي فضلا عن التابعين. هناك رأي يقول النبي رجل متألق متميز، له إشراقات روحية وروحانية، وحينما حلق في تلك الأجواء تناثرت الأفكار فانبثقت بعض الآراء والأفكار الروحية في قلبه فظنها وحيا، وربما توهم أن أمامه رجل يلقي إليه هذه التعليمات، والحال هي تعليمات نفسه وتجليات روحه المتألقة في الآفاق الرحبة والقصبة. بعد ما أريد أن نصير بعد ودماء وأرحمنا. هذا طبعا كبير، لاحظ المستشرقين كيف يعني خطيرين. تعرفون المستشرقين؟ مستشرق يعني تعرفون يعني يطلب الشرق. هذه مجموعة من العلماء الغربيين جاءوا إلى الشرق العربي والإسلامي وبحثوا في كتبنا من أجل هدم مبادئنا، بحثوا في مبادئ الإسلام من أجل هدم الإسلام. قالوا مستشرقين.
شيخنا بالنسبة لهم ويعاكفنا لأنه نعلم مثل أولاد نفسنا من أمور روحية وعبادية وكمالات نفسانية.
نعم.
هذا بدون كمالات يعني حتى في أفلامهم.
خب هذه كمالات بالنسبة لهم وضلالات بالنسبة لنا.
يعني يريد يمدح النبي ولكن أخطأ.
نعم. إحنا ليس كلامنا في الحسن الفاعلي أراد أن يمدح النبي. كلامنا في الحسن والسوء الفعلي، هذا فعلهم سيء. نقرأ هذا المقدار. هل الوحي نتيجة تجلي الأحوال الروحية؟ يعني ودوه ودوه يا جماعة. زعم بعض المستشرقين، هذه النظرية مأثورة عن المستشرق مونتيه وفصلها إيميل درمنغام، لاحظ الوحي المحمدي سيد محمد رشيد رضا، هذا تلميذ الشيخ محمد عبدو، تلميذ سيد جمال الدين الأفغاني. زعم بعض المستشرقين أن الوحي إلهام، لاحظ إلهام يفيض من نفس النبي. إذا لاحظ يا نحن كم نظرية جبنا إليكم، نظرية المسيحيين صار الوحي اللي كتب الحواريين، نظرية هذا المستشرق الواحد اللي كتب النبي، ونظرية الإسلام الوحي الذي قاله رب العزة والجلال، أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي لا من الخارج لا من الله، وذاك أن منازع نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه لله وبوجود عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديئة يكون لها من التأثير ما يتجلى في ذهنه وفي آفاق نفسه وفي منطلقات سريرته. ما شاء الله تجيب الأدب العربي كله. ويحدث في عقله الباطن الرؤى، يحدث هذه التجليات تحدث في عقله الباطني الرؤى والأحوال الروحية، فيتصور ما يعتقد وجوبه، يعني يصير النبي مصاب بالجهل المركب الأستاذ، يعني يتوهم ويعتقد أن الله كان هذا المشكلة. لا يمكن الوثوق بكلامه، يعني جاهل ويجهل أنه جاهل، هذا جهل مركب. فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشادا إلهيا نازلا عليه من السماء بدون وساطة، أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك. الرجال بعد هايم في الخيالات والأوهام، يعتقد أنه ملك من عالم الغيب وقد يسمعه يقول ذلك، ولكنه إنما يرى ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما يرى ويسمع مثل ذلك في المنام، الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء. استغفر الله، يعني طلعوا الأنبياء مخافين، استغفر الله رب العالمين، متوهمين. يعني واحد ضار وكرك هي مرض نفساني ويتوهم، استغفر الله. يقول أصحاب هذه النظرية لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم عما رأوا وسمعوا، يعني يوجد صدق فاعلي، صدق مخبري، عندنا صدق مخبري وعندنا صدق خبري. صدق مخبري يعني المخبر صادق، لكن كذب خبري هو أخبر عن الله وما أخبر عن الله، أخبر عن نفسه. والله ولا مثل واحد يشوف شفت الهلال، هذا الهلال، قال له واحد لحظة شال الرمش من على عيونه، الرمش نازل على عيونه حسب الهلال، هنا المخبر صادق أو كاذب؟ صادق، كان يعتقد أن هذا الهلال، لكن الخبر كاذب، الرمش على عينه صار. فمن رأى رمش عينه وتوهم أنه الهلال عنده صدق مخبري وكذب خبري، كذلك النبي بالنسبة إلى هؤلاء يتوهم أشياء ويعتقد أن الله قالها إليه. استغفر الله. يقول أصحاب هذه النظرية: لا نشك في صدق الأنبياء في إخبارهم عما رأوا وسمعوا، يعني عندهم صدق مخبري، وإنما نقول إن من بغى ذلك من نفسه، وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب الذي يقال إنه وراء عالم الطبيعة، عالم المادة والطبيعة. وراء يعني ماذا؟ غير عالم المادة والطبيعة، يعني الخبر كاذب وإن كان المخبر صادق. نقد هذه النظرية: هذه النظرية جذورها قديمة، قالوا بالأضغاث أحلام دائما، كانوا ماذا يوصون النبي بهذه التهمة؟ القرآن ينفي، يقول: ما زاغ البصر وما طغى، ما ضل صاحبكم وما غوى. يعني أولا هو إيحاء من الله، وثانيا يقطع النبي بأنه إيحاء من الله ولا يتوهم. نقرأ هذا المقدار. نقد هذه النظرية، هذه النظرية التي جاء بها بعض الغربيين، وإن كانت تنطلي على السذج من الناس وتأخذ بينهم رونقا، إلا أن رجال التحقيق يدركون تماما أنها ليست بشيء جديد قابل للذكر، قديم موجود في القرآن، وإنما هي تكرار لمقالات العرب الجاهليين في النبوة والوحي. فمن جملة افتراءاتهم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصمه وسمة شريعته بأنها نتاج الأحلام العذبة التي كانت تراود خاطره ثم تتجلى على لسانه وبصره. قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام. والقرآن يرد مقالتهم ويركز على أن الوحي أمر واقعي مفاض من الله سبحانه، ويقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكذلك يقول: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب فؤاد محمد صلى الله عليه وآله ما أدركه بصره، أي كانت رؤيته صحيحة غير كاذبة وإدراكا حقيقيا. وكذلك يقول: ما زاغ البصر وما طغى، كناية عن صحة رؤيته، وأنه لم يبصر ما أبصره على غير صفتين حقيقية، ولا أبصر ما لا حقيقة له، كان جازم قاطع. والحاصل أن الأنبياء كانوا يعرفون أنفسهم بأنهم مبعوثون من جانب الله تعالى، ولا شأن لهم إلا إبلاغ الرسالات الإلهية إلى الناس، ولا ريب في أنهم كانوا صادقين في أقوالهم كما اعترف به صاحب النظرية. وعندئذ لو قلنا بأن ما ذكره غير مطابق للواقع، وأن ما أتوا به من المعارف والشرائع لم يكن رسالات إلهية وذكرا من جانبه سبحانه، بل كان نابعا من باطل ضميرهم وتجليات نفوسهم، لكان الأنبياء قاصرين في مجال المعرفة، ما زالوا في جهل مركب، يجهل ويجهل أنه يجهل مركب من جهله. وهذا ما لا يتفوه به من له أدنى معرفة بمقالات الأنبياء وشخصياتهم الجليل في مجال العلم والعمل، بل يأبى العقل والفطرة من اتسام من دونهم دون الأنبياء بمراتب من رجالات العلم والدين بمثل هذا الجهل والخط الوحي والشخصية الباطنية. هذا نأخذ الآن، نخلص إن شاء الله، نعطلكم شوية، نخسركم شوية بس كم دقيقة. بعضهم يقول: لا، هذا الوحي عبارة عن تجليات الشخصية الباطنية إلى النبي وليس هو وحي من الله. هذا الكلام كله ردينا من خلال ما ذكرنا. نقرأ الوحي والشخصية الباطنية. إن جماعة من الغربيين فسروا الوحي بما أثبتوه في أبحاثهم النفسية من الشخصية الباطنة لكل إنسان. يقول لك الإنسان إلى شخصية باطنية، متى تتجلى؟ إذا بنجوه في المستشفى أو صادق حادث أغمى عليك، هنا عقلك الباطني يطلع، اللي تكرهه تسبه وغيره يطلع كله. إذا صادق حادث أغمى عليك أو بنجوه خدروه، واضح ولا؟ الكلام، هذه الشخصية الباطنية تخرج عند الاضطرار، عند الإغراء، عند التخدير، ونحن لا ندعي أن النبي عند الإغماء يقول هذا الكلام، وإنما عند اليقظة. إذا هذا الكلام خارج عن محل بحثنا. إن جماعة من الغربيين فسروا الوحي بما أثبتوا في أبحاثهم النفسية من الشخصية الباطنية لكل إنسان، وقد جربوا ذلك على المنومين تنويما مغناطيسيا، فوجدوا أن النائم يظهر بمظهر من الحياة الروحية لا يكون له وهو يخبر، فيعلم الغيب ويخبر عن البعيدين، يبصر ويسمع ويحس بغير حواسه الظاهرة، ويكون على جانب كبير من التعقل والإدراك. قالوا هذه الشخصية هي التي تهدي الإنسان بالخواطر الجيدة من خلال حجبه الجسمية الكثيفة، لأن إذا أغمي عليه أو نومته المغناطيسي يتخلص من حجب الجسم والمادة ويحلق في آفاق الروح الرحلة، وهي التي تعطيه الإلهامات الطيبة الفجائية في الظروف الحرجة، وهي التي تنفث في روح الأنبياء ما يعتبرونه وحيا من الله، وقد تظهر لهم متجسدا فيحسبونها من ملائكة الله هبطت عليهم من السماء. يلاحظ علي أولا هذه النظرية على فرض صحتها لا دلالة لها على أن خصوص الوحي عند الأنبياء من صرف إفاضة الشخصية الباطنية وتجليها عند تعطل القوى الظاهرية. يعني لو سلمنا بهذا المطلب كيف تثبتها إلى النبي؟ هذه دعوة لا. أنت تدعي في تجليات روحية عند تعطل البدن، كيف تثبتها إلى النبي؟ إثباتها يحتاج إلى دليل، ولم تأتي بالدليل. وثانيا إن الشخصية الباطنية للإنسان إنما تتجلى وتجد مجالا للظهور بآثارها المختلفة متى؟ عند تعطل القوى الظاهرية البدن، فلذا يقوى ظهورها في المرضى والسكارى والنائمين، وتبقى مندثرة ومغمورة في طوايا النفس عندما تكون القوى الظاهرية والحواس البشرية في حالة الفعالية والسعي، مع أن المعلوم من حالات الأنبياء أن الوحي الإلهي كان ينزل عليهم في أقصى حالات تنبههم واشتغالهم بالأمور السياسية والدفاعية والتبليغية، فيكون ما يكون من تجلل للنبي وهو يخوض غمار الحرب، يعني في أقوى قواه العقلية، تجليا للشخصية الباطنية والضمير المخفية هل يكون؟ وأين الأنبياء من الخمول والانعزال عن المجتمع؟ إلى هنا انهينا الفصل الرابع. الفصل الخامس عصمة أنبياء الله تعالى يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.